أما هنا حينما يريد أن يجيز هذا الفضولي الذي باعه لنفسه ولم يكن مالكا له ثم ملكه من مالكه ثم يريد أن يجيز ذاك البيع لنفسه، لا يمكن أن يستكشف أن هذا البيع الذي أجازه كان صحيحا من أول الأمر من أحوال الكشف الحقيقي أو الحكمي، لأنه لم يكن مملوكا له إلا بعد العقد، لم يمتلكه إلا بعد ذاك البيع، لا قبل البيع، لا حين البيع. حين ذلك البيع لم يكن مالكا، لكي الإجازة هنا تكون مصححة صالحة للتصحيح. ومن هنا يستشكل السيد الباتين، يقول هنا أيضا الحال هنا كمن باع شيئا ثم ملك، لأنه حينما يجيز بالإجازة يريد هذا المالك الآن مالك للعمل الثاني لأن انفسخت الإجازة الأولى، إلا أن ملكيته للعمل الثاني حصل بعد الفسخ لا حين عقد الإجارة الثانية. فإذا أراد أن يجيز الإجارة الثانية ونستكشف تحقق الملك والمبادلة من حين الإجارة الثانية، هذا لا يمكن، لأن حين الإجارة الثانية لم يكن مالكا وكان مالكا لضده، قد ملك ضده وهو المنفعة الأخرى العمل المضاد للمستأجر الأول. إذن فهنا فيه ذاك المحذور أن الإجازة لا يمكن أن تكون كاشفة، وحيث أن الإجازة كاشفة إذن فلا تصح حتى بالإجازة. هذا استدلال السيد الذي يجعل هذه المسألة بناء على هذا المبنى نظيرة مسألة من باع شيئا ثم ملك، والمحذور في الصحة فيه أيضا نفس ذلك المحذور. ثم يقول بل أشكال، يقول ولا يمكن ولو فسخ الأولى بخيار أو إقالة قبل ذلك اليوم لم ينفع في صحتها، بل ولو أجاز ثانيا، بل لا بد له من تجديد العقد. لماذا لا ولو أجاز ثانيا لا ينفع؟ لأن الإجازة كاشفة ولا يمكن هنا ولا يمكن الكشف هنا لوجود المانع حين الإجازة، حين الإجارة لم يكن مالكا حتى يستطيع أن يكشف بالإجازة أنه حصلت النقل والانتقال في التمليك للمنفعة والعمل من حين الإجارة المجازة بالإجازة. لا يمكن أن تكون هذه الإجازة هنا كاشفة عن النقل والانتقال من حين تحقق الإجارة، لأن حين تحقق الإجارة لم يكن مالكا. نظير من باع شيئا ثم ملكه ثم أراد أن يجيز البيع السابق، فإن هذه الإجازة لا يمكن أن يجعل هذا النقل والانتقال حاصلا من حين البيع، لأن حين البيع كان في ملك الغير لا في ملكه. كذلك هنا فيكون نظير من باع شيئا ثم ملك، فكما أن هناك لا تكون الإجازة كاشفة لا يمكن أن تكون كاشفة فلا تصح، كذلك هنا لا يمكن أن تكون كاشفة فلا تصح. ثم يقول بل أشكل، هذا بل أشكل يريد أن يقول أن هنا يوجد إشكال زائد، بحيث حتى لو قلنا بالصحة هناك هنا نقول بعدم الصحة. ما هو هذا الإشكال الزائد؟ هذا الأشكل الذي ذكره سيد الماتن هكذا فسر في كلمات بعض الأعلام، أنه هنا أشكل الحكم بالصحة أشكل حتى بالإجازة من موارد من باع شيئا ثم ملكه، وذلك لأن في موارد من باع شيئا ثم ملكه كان يمكن تصحيح ذلك العقد وهو البيع الواقع قبل الملك على ملك الغير فضولتان، كان يمكن تصحيحه من قبل ذلك الغير لأنه ذاك كان مالكا له، فلو كان يجيز كان يقع صحيحا لنفسه لا لهذا البائع. فأصل هذا البيع الذي باعه البائع فضولة قبل الملك، قبل الملك باعه فكان بيعه فضوليا لمال الغير، كان قابلا للإجازة والتصحيح ولو من قبل المالك، ذلك المالك كان يمكنه أن يجيز. نعم هذا لا يمكنه أن يجيز لأن إجازة هذا إجازة غير المالك قبل أن يملك، وبعد أن يملك إجازته لا يمكن أن تكون كاشفة، لكن قبل أن يملك كان يمكن تصحيح العقد، لم يكن العقد غير قابل للصحة أصلا، كان قابل للتصحيح والصحة ولو من قبل بإجازة المالك الأول لهذا المال. أما هنا هذا العمل الثاني الذي غير مملوك للمجير لأنه ملك ضده العمل المضاد له، والعملان المتضادان والمنفعتان المتضادان لا تملكان معا بل أحدهما مملوك دائما، هنا لا يمكن تصحيح الإجارة الثانية حين وقوعها لا من الأجير المجير ولا من المستأجر الأول. المجير لا يمكنه أن يصححه لأنه ليس مالكا لهذا العمل، المستأجر لا يمكنه أن يصححه الإجارة الثانية بالإجازة لأن المستأجر الأول لو أجاز أيضا لا يقع صحيحا. لماذا؟ لأنه العمل الثاني ليس ملكا للمستأجر الأول، ليس مملوكا أصلا، لا أنه ملك للغير بخلاف من باع شيئا ثم ملكه، هناك ذاك المال المبيع ملك للغير، هنا هذا العمل الثاني ليس ملكا لا أنه ملك للمستأجر الأول، المستأجر الأول يملك الخياطة لا يملك الكتابة، يملك مثلا الصوم، زيد يملك الصوم له لا الصوم عن عمرين، الصوم عن عمرين الذي هو الضد لا يكون مملوكا أصلا لا أنه مملوك للغير. فحين وقوع الإجارة الثانية هذا الصوم العمل الثاني وتعلق الإجارة الثانية ليس مملوكا لا للمجر ولا للمستأجر الأول، فغير قابل للتصحيح حتى بإجازة المستأجر الأول قبل الفاسخ لأنه ليس ذاك أيضا مالكا له، بخلاف من باع شيئا ثم ملك، في من باع شيئا ثم ملك يمكن تصحيح البيع قبل الملك بأن يجيز المالك الأول فيقع صحيحا عنه عن المالك الأول، لو كان يريد الإجازة ويجيز كان يقع صحيحا عنه لا محل، بيع الفضولي المالك حينما يجيز يقع صحيحا عنه. إذن فهنا الحكم بالصحة أشكال لأن مثل هذا العقد غير قابل للتصحيح حتى من قبل المستأجر الأول بإجازته، بخلاف موارد من باع شيئا ثم ملك فإنه كان قابلا للتصحيح قبل الملك بإجازة المالك الأول وكان يقع عنه لا محالة لا عن هذا البايع. إلا أن هذا البيان لا يصلح أن يكون بيانا للأشكالية لأن هذه النكتة صحيحة، هناك يمكن للبايع للمالك الأول أن يجيز، هنا لا فائدة في إجازة المستأجر، لكن هذا لا ربط له بالمحذور الموجب للبطلان، فإن المقصود تصحيح الإجارة الثانية بإجازة المجر، تصحيحها عن المجر، نكتة عدم صحتها عن المجر هو أن هنا لا يمكن أن تكون الإجازة كاشفة، لا يمكن أن تكون الإجازة كاشفة فلا تصح الإجارة الثانية بإجازة المجر ولو بعدما ملك، هذه هي نكتة المحذور، هذه النكتة لا تشتد أن يكون الغير يمكن أن يجيز ويصح عنه قبلا أو لا يمكن للغير أن يجيز ويصح عنه، كون الغير كان لو أجاز قبل أن يملك هذا العمل كان يقع صحيحا أو لم يكن صحيح يقع صحيحا، ذاك لا يؤثر في شدة هذا المحذور وأشكالية هذا المحذور، محذور واحد على كل حال، في كلا الموردين المحذور محذور بمقدار واحد، وإن شئت قلت الأمر بالعكس لعل المحذور في من باع شيئا ثم ملكه أشد لأن الإجازة لا يمكن أن تكون كاشفة هناك إذ يستلزم من كاشفيتها اجتماع الضدين على موضوع واحد، لأنه لو كانت الإجازة كاشفة معناه حينما باع هم هو مالك وهم المالك الأول مالك، لأن حين البيع بعد لم يكن قد اشترى هذا المال من مالكه، كان ملكا للغير، باع ثم ملكه بالشراء منه، فحينما يجيز لو كانت الإجازة كاشفة يلزم أن يكون هذا المبيع في زمان البيع هم ملك للمالك الأول لأنه بعد لم يشتره منه المالك الثاني، وهم ملك للبايع بالإجازة الكاشفة، فيلزم اجتماع الملكيتين على مال واحد في زمان البيع بناء على الكاشف لا النقد، بناء على الكشف يلزم أن يكون هذا المتاع والمبيع الواحد في زمان البيع الذي وقع سابقا هم دخل في ملك هذا الإنسان بالإجازة الكاشفة وهم باق على ملك مالكه لأنه قبل الشراء من مالكه، واجتماع ملكيتين على مال واحد هذا ممتنع ذاتا من فئتين طرفتين على مال واحد، هذا من الممتنعات العقلية بعد لا يحتاج إلى نكات عرفية عقلائية. المال الواحد لا يمكن أن يكون ملكا لشخص إلا بنحو الشركة، يكون كل منهما ملكه غير ما يملكه الآخر بنحو الإشاعة ولو الكسر المشاع. وإلا الشيء الواحد يكون ملكا طلقا لزيد وملكا طلقا لعامر، هذا تناقض وتهافت وممتنع ذاتا من باب اجتماع الضدين الوصفين الاعتباريين المتضادين الذين لا يمكن اجتماعهما. إذن فالمحذور في كاشفية الإجازة في من باع شيئا ثم ملكه هذا، بينما المحذور هنا ليس هذا. المحذور هنا لو أجاز هذا الموجر بعد فسخ الإجازة الإجارة الأولى أجاز الإجارة الثانية، وقلنا بأن الإجازة كاشفة من زمان الإجارة الثانية حصل الملك، غاية ما يلزم يلزم أن يكون هذا الإنسان في زمن الإجارة هذا الأجير في زمن الإجارة الثانية مالكا للمنفعتين المتضادتين، مالك للمنفعة الضيد بعد أن كان مالكا للعمل الأول وملكه بالإجارة للمستأجر الأول. غاية ما يلزم ملكي الملكيتين العرضيتين للمنفعتين، أو قولوا ملكية المنفعة المضادة مع تمليك المنفعة الضد الأولى بالإجارة الأولى، وهذا محذوره أخف. هذا في نفسه أصلا ليس محالا، قلنا فيما سبق أصلا اجتماع الملكيتين العرضيتين ليس محالا، فضلا من أن يكون يعني ليس فيه محذور إثباتي، فضلا من أن يكون فيه محذور ثبوتي بمعنى الامتناع، ليس فيه محذور، وإنما نقاط عرفية تقدمت في تصوير أن الملكية مثلا مجعولة لإحدى المنفعتين أو للجامع بينهما، وذاك في الأعيان أيضا مسألة الشأنية والصلاحية لا في الأعمال. إذن فالأشكالية بهذا البيان غير قابل للتفسير والقبول، لأنه بالنسبة للمحذور الموجب للبطلان وهو أن الإجازة لا يمكن أن تكون كاشفة، هذا المحذور ليس المقام أشكل من من باع شيئا ثم ملك، بل من باع شيئا ثم ملك ولا أشكل، لأنه يلزم من كاشفة الإجازة اجتماع الضدين، بينما هنا لا يلزم اجتماع الضدين بناء على الكاشفية. غاية ما يلزم أن يكون هذا الأجير مالكا كما كان مالكا للكتاب للخياطة التي ملكها للمستأجر الأول، يكون أيضا حين الإجارة الثانية مالكا للكتاب أيضا الذي هو ضد عمل مضاد. ملكية الضدين محذورها أقل من ملكية من اجتماع ملكيتين على مال واحد. وكون العمل كون العقد قابل للتصحيح من قبل المالك الأول في باب من باع شيئا ثم ملك لو كان يجيز، هذا لا ربط له بالإشكال من ناحية صحة العقد بإجازة المالك الثاني، فإن المقصود تصحيح الإشكال في صحة وقوع العقد من ناحية المالك الثاني بالإجازة بإجازته. فجهة المحذور المربوطة بكاشفية الإجازة هذه الجهة في باب من باع شيئا ثم ملك أشكل منه في المقام، لا أنه أخف. نعم يمكن أن يكون نظر السيد الماتن في هذه الأشكالية ومقصوده من هذه الأشكالية النظر إلى نقطة أخرى، وهي أنه هنا يكون بابه باب من باع شيئا من ملك شيئا ثم ملكه، لأنه لم يكن مالكا حين الإجارة للمنفعة الضيد، بالفسخ للإجارة الأولى أصبح مالكا للمنفعة الضيد، ومن هذه الناحية يكون كمن باع شيئا ثم ملك، ولا تكون الإجازة مصححة مثلا لأن الإجازة كاشفة وهنا لا يعقل الكاشفية وفيه محذور، ولو محذور اجتماعه ولو محذور ملكية المنفعتين المتضادتين وهو محذور مثلا من هذه الناحية هما سيان، بل هنا أشكل من باب من باع شيئا باع مال الغير ثم ملك من باب أنه هنا يوجد شبهة التحريم أيضا، مسألة المنفعة المحرمة، هناك من يبيع مال الغير لم يكن قد باع شيئا محرما، بينما هنا هذا العمل كان فيه احتمال كان فيه مسألة الوجه الأول. لعل السيد الماتن يريد أن يشير إلى بعض الوجوه الأخرى، أنه هنا شبهة أن هذا تمليك لفعل محرم، هذه الشبهة لم تكن موجودة في من باع شيئا ثم ملك، بينما هنا موجود، لأن هذا العمل الثاني الذي ملكه لو فعله كان حراما ولو حرمة غيرية، لأنه مستلزم لترك الوفاء بالإجارة الأولى. أو مثلا محذور عدم القدرة على التسليم، فإنه حين العقد هنا هذا غير قادر على التسليم، حين العقد لا يقدر، حين الإجارة الثانية لا يكون قادرا على التسليم ولو القدرة الشرعية، لأن قدرته لابد أن تصرف في سبيل العقد الوفاء بالإجارة الأولى، بخلاف من باع شيئا ثم ملك. من باع شيئا ثم ملك ليس فيه شيء من هذه المحاذير الأخرى، لا الحرمة ولا عدم القدرة على التسليم، قادر على التسليم بأن يذهب ويشتريه من مالكه ثم يعطيه له. إذن فيكون نقطة الأشكالية أن هنا ليس فيه فقط محذور من باع شيئا لا يملكه ثم ملكه، ملك شيئا لا يملكه والعمل ثم ملكه، بل فيه إشكال زائد وهو مسألة الحرمة، حرمة اشتراط مثلا إباحة المنفعة المبنى الأول أو القدرة على التسليم ونحو ذلك. لعل هذا التفسير أولى من ذاك التفسير، فإن ذاك التفسير لا ربط له بعدم صحة العقد بالإجازة من قبل الموجر، لا من كونه من قبل شخص آخر في من باع ثم ملك كان يمكن تصحيح العقد، أي ربط له بمسألة بمحذور عدم إمكان التصحيح من قبل الموجر، لأن الإجازة كاشفة لا يمكن أن تكون هنا كاشفة، لا يعقل فيها الكشف. هذه النقطة لا يفرق فيها أن يكون من قبل الغير يمكن تصحيح العقد أو لا يمكن. هذا أيضا ما يرتبط بالمبنى الثاني. إذن فعلى المبنى الثاني المسألة تدخل في كبرى من ملك شيئا قبل أن يملكه، إما لكونه ملك الغير كما في من باع شيئا ثم ملك، أو لكونه غير قابل للمملوكية كما في المنافع المتضادة ثم ملكه لأنه ارتفع انفسخت الإجارة الأولى فأصبح مالكا للمنفعة الضيد، يدخل في من باع شيئا ثم ملك وكل حسب مبناه. وحيث أن المصنف هناك يبني على عدم الصحة ولزوم تجديد العقد، عدم الصحة حتى بالإجازة لأن الإجازة كاشفة ولا يمكن الكشف هنا، فهنا أيضا حكم بذلك، إلا أن هذا حينئذ مبني على قبول هذه الخصوصيات، يعني قبول أنه هنا لا ملكية للعمل الضيد وأنه لا يمكن أن يكون مالكا للضيد مع ملك ضده، حتى لا يمكن أن تكون الإجازة هنا كاشفة مثلا. أما لو أنكرنا هذه الأمور كما أنكرنا في محله وقلنا أنه بالإجازة تصح، بل هناك قول أنه تصح بلا حاجة إلى الإجازة، حينئذ هنا يكون داخلا في موارد الصحة على الأقل بالإجازة. وقلنا أن المحذور هنا أخف من المحذور في من باع شيئا ثم ملك، لأن الإجازة هنا لا يستلزم الجمع بين الضدين، يعني جمع بين الملكيتين المتضادتين، بل يستلزم أن يكون مالكا للعمل الضد في وقت مثلا كان قبله مالكا لضده وقد ملكه للغير بالإجارة الأولى. أي محذور في هذا؟ ليس فيه أصلا محذور بحسب الحقيقة، فيمكن أن تكون الإجازة كاشفة هنا حتى لو منعنا عن إمكانها في باب من باع الشيء ثم ملك، مضافا الى ان هناك قلنا ان هذا الكشف كشف حكمي لا حقيقي ولا محذور في افتراض ان هذا ملك له من حين العقد بنحو من الانحاء الذي تقدم في ذاك البحث، لا ندخل فيه. فبناء على هذا المبنى يرتبط بتلك المسألة، فكل حسب مبنى. اما على المبنى الثالث، المبنى الثالث للبطلان اللي كان يقول بأنه هنا مبنى المحقق الإصفهاني، الإجارة الثانية باطلة لأنه لا قدرة على التسليم، القدرة على التسليم شرط. هنا القدرة على التسليم ليس شرطيتها شرطية واقعية، لو كانت شرطيتها شرطية واقعية بمعنى أن واقع القدرة على التسليم شرط، فبالانفساخ وفسخ العقد الإجارة الأولى ينكشف أن القدرة على التسليم محفوظة، لأنه اللازم القدرة على التسليم حين العمل حين الوفاء، وهو يوم الإجارة لا زمان العقد. لو آجر نفسه على شيء الآن غير قادر عليه، لكن وقت العمل قادر عليه، الإجارة صحيحة قطعا. فلو كان القدرة على التسليم شرطا واقعا، إذن فبانفساخ الإجارة الأولى ينكشف أن الإجارة الثانية كانت فيها قدرة على التسليم واقعا في لوح الوقت، فتكون صحيحة بلا حاجة إلى إجازة. لكن من يرى شرطية القدرة على التسليم يرى شرطية إحراز القدرة على التسليم، العلم القدرة على التسليم حين العقل، لا واقع القدرة على التسليم. لأنه إذا لم يكن هناك إحراز القدرة على التسليم، هكذا أحد الوجوه التي تذكر لشرطية القدرة على التسليم لزوم الغرار، يلزم منه الغرار، والغرار إنما يلزم فيما إذا كان القدرة على التسليم غير محرز، لا أنه كان واقعا موجودا، فإنه لا يكفي مع الوجود الواقعي من دون إحرازه والاطمئنان به. فإحراز القدرة على التسليم يجعل شرطا عند من جعل القدرة على التسليم شرطا، إما لكونه يلزم من عدم إحرازه الغرار، أو لأنه مثلا هذا شرط، هذا هو الغرض النوعي في باب المعاملات. نقطة من النقاط تقدمت في أيضا في الأبحاث السابقة، إحراز القدرة والعلم بالقدرة على التسليم شرط في صحة العقل. حينئذ إذا اشترطنا إحراز القدرة، فحينئذ صحة الإجارة الثانية مبنية على أن يرى أنه حين الإجارة الثانية هل كان يحرز هذه القدرة أو لا. قد يحرز القدرة فتكون صحيحة من أول الأمر، كما إذا كان الطرفان عالمين بأن الموجر سوف يفسخ الإجارة الأولى، لأن له خيار الفسخ، له خيار الفسخ، فإذن يستطيع أن يفسخ الإجارة الأولى، أو المستأجر مطمئن بأن الموجر يستطيع أن يقنع المستأجر الأول بالإقالة مثلا فيفسخ الإجارة الأولى. إذا كان هناك إحراز بأن هذا الإنسان الموجر والأجير سوف يتمكن من تسليم العمل الثاني ولو بفسخ العمل الأول، لكونه له الخيار أو لكونه قادرا على أن يقيل المستأجر الأول، إذن فيحرز القدرة على التسليم فلا غرر، فالإجارة صحيحة أيضا من أولها بلا حاجة إلى يعني إلى إجازة أو شيء من هذا القبيل، لأنه يحرز أنه قادر على ذلك، وبعد ذلك من سوف يفسخ، فهم لا غرر لإحراز القدرة، وهم واقعا القدرة موجودة، لأنه مفروض أنه بعد ذلك قد فسخ الإجارة الأولى. وأما إذا لم يكن هناك إحراز من هذا القبيل بحيث وقع العقد والإجارة الثانية غررية وباطلة حينما وقعت، ولو لعدم إحراز أن هذا يتمكن من أن يفسخ، لا يتمكن من نفسه، فوقعت الإجارة الثانية غررية، هنا لو فسخت الإجارة الثانية لا الإجارة الأولى بعد ذلك بخيار أو بإقالة، لو فسخت الإجارة الأولى قبل يوم العمل لا يمكن تصحيح الإجارة الثانية حتى بالإجازة. هنا يصح ما يذكره الماتين، لكن بملاك آخر لا بذاك الملاك، لا يمكن تصحيح الإجارة الثانية، لا تصح الإجارة الثانية حتى بالإجازة، لا بد من تجديد العقد. لماذا؟ لأن هذا العقد حينما وقع، الإجارة الثانية حينما وقعت وقعت غررية بحسب الفرق، فكانت باطلة مع عدم إحراز القدرة على التسليم، وقعت فوقعت باطلة. حينما وقعت باطلة العقد الباطل الفاسد لكونه غرريا ونحو ذلك لا يصح حتى بالإجازة بعد ذلك، لما قرأتموه في بحث الفضولي أن الإجازة إنما تصحح العقد الذي فيه مشكلة عدم الاستناد إلى المالك، لا فيه فساد من ناحية أخرى. العقد الذي يكون فيه فساد من جهة الاختلال بسائر الشروط، مثلا ليس فيه إيجاب وقبول، شرائط الإيجاب والقبول لم تكن موجودة، الموالاة مثلا لم تكن موجودة افترضناها شرطا، الصيغة لم تكن موجودة افترضناها شرطا، سائر الشروط، أو كانت غررية من جملة الشروط أن يكون لا يكون غرريا، كان هناك غرر في المعاملة، جهل موجب للبطلان، بعد ذلك بالإجازة العقد الذي كان فيه جهل وغرر لا يصح، لأن الإجازة لا تصحح لا ترفع إلا النقص الذي ينشأ من عدم استناد هذا العقد إلى وليه ومالكه. الإجازة تصحح كل عقد يكون قصوره ونقصه أنه عقد الفضولي، عقد غير الولي وغير المالك، فبالإجازة يقال يستند إلى المالك فيصح. هنا هذا البطلان ليس من ناحية أن هذا العقد عقد غير المالك، عقد المالك، هنا المفروض أن هذا الأجير يملك عمله الثاني أيضا، لا نتكلم على المبنى الثالث لا المبنى الثاني، فهو يملك نتيجة عمله، يملك عمله الثاني أيضا. فليس القصور من ناحية عدم الاستناد إلى المالك أو الولي، وإنما القصور من ناحية لزوم الغرر والبطلان بملاك عدم القدرة، عدم إحراز القدرة على التسليم، فوقعت الإجارة الثانية غررية، والإجارة الغررية بالإجازة لا تصح إلا لأمكن أن تصحيح كل البيوع الغررية والمعاملات الغررية إجازة اللاحقة بعد ذلك. الإجازة لا توجب صحة عقد كان فيه قصور ونقص وفساد وبطلان من غير ناحية الاستناد إلى المالك، هنا يكون الأمر من هذا القبيل. فبناء على المبنى الثالث الذي هو مختار المحقق الإصفهاني يصح ما في المد من أنه لا بد من تجديد الإجارة الثانية، حتى لو انفسخت الإجارة الأولى لا يمكن تصحيح الإجارة الثانية أن تصح لا بلا إجازة ولا حتى مع الإجازة من الأجير، لأن هذه الإجازة لا تجعل ذاك العقد الإجارة الثانية التي وقعت غررية لا تجعلها غير غررية، على كل حال وقعت غررية مع جهل حين الإنشاء بالقدرة على التسليم فكانت غررية، وهذا النقص لا يرتفع بالإجازة. ولا تصح العقود الباطلة لنكات أخرى غير مربوطة بالاستناد إلى المالك لا تصح بالإجازة، على ما هو مقرر في بحث الفضولي مفصلا. إذن فلا بد هنا من تجديد العقد، هذا على المبنى الثالث. وأما على المبنى الرابع الذي كان يرى المبنى الرابع البطلان بملاك عدم الولاية والملك للتصرف لا الملك للعمل، حال هذا المبنى حال المبنى الثاني، لأن الاستناد إلى الولي، لأن اللازم هو الاستناد إلى الولي. لو قبلنا هذا المبنى، لو قبلنا هذا المبنى وهو لا بيع إلا في ملك بمعنى في من له الولاية، إذن فيكون بحسب الحقيقة الشرط في صحة المعاملات أن تكون مستندة إلى الولي الذي يملك التصرف لا إلى المالك. فالمالك يصح، فعقد الفضولي يصح بإجازة المالك لكونه وليا بحسب الحقيقة، إجازة الولي يصح، ولهذا لو أجاز الولي للمالك أيضا يصح. لو باع شخص فضولتان مال صبي ثم علم الولي وهو الأب فأجازه يقع صحيحا. الاستناد إلى الولي شرط بحسب الحقيقة. فالمبنى الرابع كالمبنى الثاني تماما، لو قبلناه هذا المجير لم يكن حين الإجارة وليا لأنه لم تكن له الولاية على العمل المضاد، بعد ذلك بانفساخ الإجارة الأولى صار وليا ملك ولايته، جاءته الولاية على التصرف، حينئذ لو أجاز يدخل في من باع ثم ملك لا ملك العين لأنه كان مالكا، ملك بمعنى ملك التصرف، هذا يكون مثل ذات بحسب الحقيقة. فلو قبلنا الصحة هنا ولو بالإجازة هنا تصح، بعد أن أصبح وليا يجيز فيقع ذاك التصرف يستند إلى الولي، حينما وقع لم يكن مستندا إلى الولي لأنه لم يكن له ملك التصرف، بعد ذلك حينما أصبح مالكا للتصرف وليا يجيز فيقع ملكا، يقع تصرفا منتسبا إلى الولي مستندا إلى الولي، فيصح بناء على صحة من باع ثم ملك بالإجازة. هذا على المبنى الرابع. على المبنى فنحتاج إلى الإجازة على المبنى الرابع كالمبنى الثاني، بناء على ما هو الصحيح في موارد من باع شيئا ثم ملك، سواء ملك بمعنى ملك العين أو ملك الولاية ملك التصرف، صحة مثل هذه العقود ولو بإجازة هذا الولي حينما أو المالك حينما ملك وأصبح وليا فيستند إليه. أما على المبنى الخامس والسادس، المبنى الخامس كان يرى البطلان بملاك المزاحمة مع الأمر بالوفاء بالإجارة الأولى، أنه لا يمكن صحة الإجارة الثانية والأمر بالوفاء بها لا مطلقا للأمر، لأنه طلب الوفاء بالردين محال أمر بالردين، ولا معلقا لعدم الوفاء بالأول لأن هذا خلاف مقام الإثبات، إذ الإجارة ليست إجارة تعليقية إجارة تنجيزية. هذا المبنى الخامس. وكذلك المبنى السادس وهو ما أشرنا إليه من أن العرف هنا يرى نحو حق سبق وأولوية للمستأجر الأول، وأنه كأنه ملك قدرة الأجير، فيكون صحة الإجارة الثانية تفويتا لهذا الحق والأولوية التي حصلت للمستأجر الأول. بناء على هذين المسلكين لا يحتاج تصحيح الإجارة الثانية حتى إلى فسخ العقد، يعني هذان المبنيان يشبهان المبنى الأول، لا يحتاج فيه حتى إلى فسخ العقد الأول والإجارة الأولى. حتى لو لم تنفسخ الإجارة الأولى، فضلا عما إذا انفسخت، لو لم تنفسخ الإجارة الأولى وأجاز المستأجر الأول، أجاز أن لا يفي بعقده وبملكه، هو أجاز، إذن لا يكون حينئذ عدم الاتيان بالعمل، لا يكون خلاف أوفو بالعقود، لأنه بإذن المالك. لا يكون عدم صرف القدرة في العمل الثاني المضاد، لا يكون تفويتا ومخالفة لأوفو بالعقود، لأنه برضا المالك، برضا المستأجر الأول المالك للعمل المضاد الأول. فإذا كان برضاه لا يكون مخالفة لأوفو بالعقود، فمجرد موافقته على أن يصرف قدرته في العمل الثاني يكفي، سواء فسخ الإجارة الأولى أو لم تنفسخ الإجارة الأولى. حتى إذا لم تنفسخ الإجارة الأولى وافق على أن يصرف الأجير قدرته في العمل الثاني ويدفع له أجرة مثل عمله الأول، حينئذ يصح، تصح الإجارة الثانية بذلك، بهذه الموافقة بناء على الوجه الخامس وكذلك السادس، لأن هذا الحق لم يفوت حينئذ، لا يكون منافيا مع حقه، لأن صاحب الحق رضي بذلك، رضي بهذا التفويت، فيكون حينئذ الإجارة الثانية صحيحة في مثل هذه الحالة بلا حاجة إلى الإجازة أصلا. والإجارة الأولى حينئذ الإجارة الأولى أيضا يمكن أن تتبقى هنا صحيحة، وغاية الأمر مالكها، المالك للعمل وللعوض فيها أجاز على الأجير المجير الذي هو المجير أن لا يسلمه العمل بل يسلمه قيمته السوقية، لا بأس بذلك، فتكون كلتا الإجارتين هنا صحيحة بإجازة المالك. نتيجة المبنى الخامس والسادس أن كلتا الإجارتين تكون صحيحة في نفسهما، لكن بهذا النحو، بحيث أنه بعد فرض الاستجازة من المستأجر الأول وإجازة المستأجر الأول تصح الإجازة الثانية. وبهذا في المبنى الخامس والمبنى السادس وكذلك المبنى الأول الذي كان يرى البطلان من باب الحرمة واشتراط أن يكون العمل محللا لا محرما على هذه المباني الثلاثة، لا يحتاج إلى الفسخ، فسخ الإجارة، لو فسخت الإجارة الأولى واضح أن الإجارة الثانية تصح بلا حاجة إلى إجازته، لأن المحاذير كلها ترتفع، أما الحرمة انكشف أنه لا حرمة في العمل، فالمنفعة والعمل محلل لا محرم في وقته محلل. أما التزاحم لا تزاحم، لأن ذاك فسخت الإجارة الأولى. أما المبنى السادس وهو صحة وجود تفويت حق الغير ملكه لقدرة هذا المكلف بانفساخ الإجارة الأولى، لا يبقى حين له حق على قدرته، فلا يكون نفوذ الإجارة، يكون من قبيل موارد فك الرهن، لو فك الرهن بيع الرهن بيع العين، باع العين المرهونة المالك ثم فك الرهن يكون البيع صحيحا من دون حاجة إلى الإجازة، لأن صحة مثل هذا البيع لا يكون فيه تفويت في حق الغير، لأنه فك الرهن أو أعطى دين الديان، فيكون البيع صحيحا بلا حاجة إلى إجازة. وقلنا في ذاك البحث العام أن في الموارد التي يكون المحذور في البيع في صحة البيع ليس من ناحية الاستناد إلى المالك لأنه مستند إليه، بل من ناحية ذهاب حق الغير، بمجرد أن يرتفع ذهاب حق الغير إما بدفع حقه إليه أو برضا ذلك الغير بأن يفوت حقه يصح المعاملة حينها، لا يحتاج إلى إجازة لأن الاستناد موجود، الاستناد محفوظ ليس من قبيل الفضولي لكي يحتاج إلى إجازة في هذه الموارد، فهنا إذا لا يحتاج إلى إجازة لأن البيع بيع المالك، غاية الأمر كان فيه مزاحمة، إذا زال المزاحم بالفسخ يكون صحيحا، كان فيه حق المزاحمة مع حق الغير، لو رضي الغير أو انتفى حقه بالفسخ، فسخ الإجارة الأولى تكون الإجارة الثانية صحيحة بلا حاجة إلى إجازة، لأن الإجازة يحتاج إليها في موارد عدم الاستناد لا في موارد تفويت حق الغير، في موارد تفويت حق الغير يصح العقد بمجرد إعطاء حق الغير له وزوال موضوع حق الغير بإعطائه له أو برضاه بذلك بلا حاجة إلى إجازة. هذا في صورة الفسخ. في صورة عدم الفسخ أيضا يصح، يمكن أن يصح إذا أجاز، أجاز صاحب الحق ورضي بأن يفوت حقه، إذا رضي بذلك أيضا تصح الإجارة الثانية، وحينئذ تكون كلتا الإجارتين صحيحة. فيما إذا أجاز المستأجر الأول أن لا يصرف، أن لا يعمل الأجير له بل يعمل للمستأجر الثاني، إذا أجاز سواء أجاز مجانا لأن وهب مثلا ماله له ما عليه، كما لو كان ذميا أبرأ ذمته مثلا، أو أجاز بمعنى أنه أجاز له أن يتلف عليه عمله ولا يسلمه له ويسلمه بدله قيمته، يكون بابه باب الإتلاف، أتلف عليه عمله بحسب الحقيقة بإجازته، بإجازة المستأجر، ويكون مثلا ضامنا لقيمته لبدله، فتكون كلتا الإجارتين صحيحة، ولا محذورة أن يحكم بصحة كلتا الإجارتين في مثل هذه الحالة. فعلى المباني الثلاثة الأولى والخامس والسادس يتصور أن تكون الإجارتان معا صحيحتين بهذا النحو الذي أشرنا إليه، بأن يجيز المستأجر الأول تفويت ما يملكه من العمل على الأجير، تفويت الأجير له، وهذا التفويت باعتبار أنه بإذن المالك، بإذن المستأجر المالك لهذا العمل، لا يكون فيه مخالفة شرعية ولا يكون فيه مخالفة لحقه وتفويت لحقه إلا برضاه، ولا يكون أيضا فيه مخالفة لأوف بالعقود، لأن أوف بالعقود يقول أن لا تخالف العقد إذا لم يكن راضيا، أما إذا ذاك الطرف كان راضيا بذلك الإسلاف لا يكون فيه خلاف الوفاء بالعقد، فيكون تكون كلتا الإجارتين صحيحة في مثل هذه الحالة. هذا إذا كان العملان عملان متضادان. وأما ذاك الفرع الذي أشرنا إليه في أثناء المبنى الرابع، وهو أن يكون العمل عملا واحدا لا عملان، عملا واحدا لا يمكن تمليكه لشخصين، لا من ناحية التعدد في العمل كما في الإجارة على قراءة القرآن، القرآن بعد لا يقرأ عن فلان وعن فلان، يقرأ القرآن عن نفسه، نفس القراءة يريد أن تتحقق قراءة القرآن، طبيعي قراءة القرآن حينما يستأجره شخص على أن يقرأ القرآن، الشخص الآخر لا يمكن أن يستأجره على أن يقرأ القرآن في نفس تلك الساعة، لأن هذا الطبيعي أصبح ملكا الإنسان الأول، لا يقع ملكا للإنسان. فسخ الإجارة الأولى حينئذ يدخل في من باع ثم ملك، ويجيز حينئذ هذا الإنسان الأجير عن نفسه. ففي خصوص هذه الحالة لا ترد هذه المباني المتقدمة، وإنما هذا يكون تماما من قبيل موارد من باع ثم ملك. فإذا أجاز المالك الأول بلا أن يبيعه على الثاني فتقع الأجرة له، كما أن هناك في من باع لو أجاز المالك الأول قبل أن يشتريه منه البائع يقع الثمن للمالك الأول لا لمن باع، ولا موضوع لملك كذلك يكون. ولو انفسخت الإجارة يصبح هنا مالكا، يدخل في من باع ثم ملك فيكون صحيحا بإجازته. هذا تمام الكلام في المسألة 12، وبذلك ينتهي هذا الفصل، ويأتي فصل جديد سوف ندخل فيه إن شاء الله.